أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. الكلام في الحال، وبعد بيان حد الحال وما المراد من الحال، شرع في بيان أوصافه، في بيان أحواله. فذكرنا أن له أربعة أوصاف: الأول أن تكون منتقلة، الثاني أن تكون عليكم السلام ورحمة الله، أن تكون مشتقة، أن تكون نكرة، أن تكون نكرة، أن تكون نفس صاحبها في المعنى، أن تكون نفس صاحبها في المعنى، بمعنى أن تكون صادقة على ما صدق عليه صاحبها على حد ضابطة الخبر. إذا تذكرون ذكرنا في الخبر أن ضابطة الخبر أن يكون هذا خبر أن يصدق على ما صدق عليه المبتدأ، هاي اللي ذكرها الشارح، الضابطة للخبر في كونه خبران أن يصدق على ما صدق عليه المبتدأ. فنفس الكلام هنا، أن الحال من صفاتها أن تكون صادقة على ما صدق عليه صاحبها نفسه في المعنى كما يعبرون. بالنسبة إلى العادة سريعة، بالنسبة إلى الوصف الأول، أن تكون منتقلة، بمعنى أن تكون وصفاً متغير لا وصفاً ثابتاً، من الأعراض التي تعرض على الذات وتزول، لا من الأعراض الثابتة اللازمة لها. لماذا؟ لأن الحال مأخوذ من التحول بمعنى التغير وعدم الثبوت، لأننا ذكرنا أن الصفة إذا كانت ثابتة يطلق عليها ملكة، لا يطلق عليها حال. أنت وقد تأتي وصفاً جامداً في موارد، ذكرنا هذه الموارد، إذا كانت مؤكدة، إذا كان عاملها دال على أن صاحبها متجدد متغير حادث. الوصف الثاني أن تكون مشتقة، بمعنى أن لا تكون جامدة بل مأخوذة من غيرها مشتقة. ثم بيّن أن الحال قد تأتي جامدة، مشتقة الأصل فيها، لكن قد تأتي جامدة، وجمودها في عشرة موارد. الموارد على نحو السرعة نعددهن: المورد الأول إذا كانت حسب ترتيبه، هو إذا كانت الحال موصوفة، إذا كانت الحال دالة على سعر، إذا كانت الحال دالة على مفاعلة، ثلاث، إذا كانت دالة على تشبيه، إذا كانت دالة على ترتيب، خمسة، إذا كانت دالة على أصالة الشيء أو على فرعية الشيء أو على نوعية الشيء، هاي صار ثمانية، أو كانت دالة على واقع فيه التفضيل، تسعة، والعاشرة إذا كانت دالة على عدد، مثاله قوله تعالى: فتم ميقات ربه أربعين ليلة، فأربعين منصوب على الحال على تأويل معدودة بالأربعين. هذه الموارد العشرة، ذكرنا أن الموارد من العشرة ثلاثة بالاتفاق أنها جامدة تؤول بالمشتق، اللي هي من الثلاثة: إذا كانت دالة على تشبيه، إذا كانت دالة على مفاعلة، إذا كانت دالة على من؟ على ترتيب. ذن الثلاثة بالاتفاق تؤول بالمشتق. السبعة المتبقية عند الشارح أيضا تؤول بالمشتق، أما عند غير الشارح كما العشموني ابن هشام يقول: لا نحتاج إلى تأويلها لأنها مبينة للهيئة حال كونها جامدة، فتأويلها هذا تكلف بلا حاجة إلى هذا التأويل. فالموارد السبعة اختلفوا فيها أنها حال جامدة وباقي على جمودها أو لا، حال مؤولة بالمشتق. ذكرنا القولين عليكم السلام ورحمة الله. الكلام الآن في الوصف الثالث: أن تكون منتقلة، أن تكون مشتقة، أن تكون نكرة. الكلام فيه حيث قال المصنف: والحال إن عرف لفظا فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد. فذكروا أن الحال الأصل فيه التنكير، وسبب هذا الأصالة أن يكون نكرة لا معرفة عللوه بعدة تعليلات. ما ذكره الشارح على ما يبدو تبعا لوالده، يعني واحد من التعليل تبعا لوالده، نفس عبارة والده في شرح التسهيل، أن الحال الغرض منه إنما يؤتى به في الكلام لماذا؟ لبيان هيئة صاحب الحال، لبيان هيئة ما هو له، هذا الأصل في الحال، أو هذا الغرض من الحال، أو هذا المقصود من ذكر الحال في الكلام، لبيان لبيان هيئة ما هو له. وهذا هذا البيان متحقق في التنكير، فإتيان معرفة هاي زيادة بلا فائدة. نظير ما ذكر في الخبر أن الخبر الغرض منه هو الجزء المتمم الفائدة وتمامية الفائدة مع المبتدأ، إنما تحصل حال كونه نكرة، فإتيان معرفة زيادة بلا فائدة، يعني زيادة عبثية، والعرف في كلامها منزهة عن العبث. هذا السبب الأول. السبب الثاني أنهم التزموا تنكير الحال لأن الحال لا يخرج عن الفضلية، الحال لا يخرج عن الفضلية، بخلاف غيره من الفضلات فإنها تخرج عن الفضلية علما إلى العمدة، من قبيل المفعول به فضلة، لكن له أن يقع نائب عن الفاعل، كذلك المفعول فيه الظرف، إذا فقد المفعول به في الكلام فما تصرف من ظرف أو من مصدر، فالمفعول فيه والمفعول المطلق يقع عمدة، فإذا هو يخرج عن كونه فضل إلى العمدة. أما الحال وكذلك التمييز، لما لازم الفضلية، لما لازم كونه فضل ولا يخرج، فاستثقل فأعطي أخف الحركات اللي هي النصب، علامات النصب الفتحة وما يقوم مقام الفتحة. هذا السبب الثاني، واضح إن شاء الله. هذا السبب الثاني ذكرنا أن هذا السبب الثاني إنما ذكره الشارح تبعا تابع فيه والده في شرح التسهيل، فعين ما ذكره الشارح ذكره المصنف في كتابه شرح التسهيل. فعلى هذا أن الأصل في الحال أن تكون نكرة، فإذا وردت في كلام العرب معرفة وتعريفها إما بالألف واللام أو تعريفها بالإضافة، أولت هذه المعرفة لمن؟ إلى النكرة، أولت المعرفة إلى النكرة. لذا قال والحال إن عرف لفظاً، ما معناه أن معناه شنو؟ معناه باق على التنكير، وإذا عرف عرف في اللفظ فقط، الألف واللام إنما عرفت لفظ الحال، الإضافة إنما عرفت لفظ الحال، أما معنى الحال فباق على تنكيره. لذا قال فاعتقد تنكيره معنى كوحدك اجتهد، اجتهد وحدك، يعني اجتهد منفردا، حال كونك منفردا. لما كان الغرض من الحال إنما هو بيان هيئة الفاعل والمفعول أو الخبر، بيان هيئة الفاعل وبيان هيئة المفعول هذا القدر المتيقن في الحال، من أن الحال يأتي لبيان هيئة الفاعل وبيان هيئة المفعول، ما زاد عليه مختلف فيه، ومن أبرز ما زاد عليه أنه يأتي من المبتدأ كما هو رئيسي بويه، ولم يتابع على ذلك إلا يعني من البعض. أما المشهور، مشهور النحاة، أن الحال لا يأتي من المبتدأ، أن الحال لا يأتي من المبتدأ. هسه ممكن تعليل الحال ما يأتي من المبتدأ بأي تعليل؟ أي يا الله، من هو؟ منو يجي عمدة؟ شلون عمدة؟ لا، زيد قاعد، هاي مبتدأ وخبر، هاي مو مثالنا، احنا نقول مبتدأ وخبر وحال، مبتدأ وخبر وحال.
انطبق عليه كل تعريف الحال إلا خبر.
ليش؟ لا مو خبر، أقول الحال لماذا يمتنع إتيانه من المبتدأ، فعد مبتدأ وخبر وحال، الحال هذا ما يصير من المبتدأ، ليش؟ تقول لي أنه عمدة، مو عمدة منصوب، هذا بعلي شيخا، فشيخا ليش محال من هذا؟ هذا حال كونه شيخا بعلي. هذا يصير المعنى. هذا عد سيبوه يجوز، عد مشهور النحاة ما يصير. ايش ها صاحب الحال ايش بيه؟ لا التعريف، فمبتدا معرفه. لا لا، العامل بالحال من هو؟ ومن هو العامل بالمبتدا؟ والابتداء عامل معنوي ضعيف، عامل معنوي الابتداء يعمل الرفع ما يعمل النصب. الابتداء عامل خصوصا على رئيس بويه ان المبتدا العامل فيه عامل معنوي وهو الابتداء، والابتداء لا يعمل النصب، عامل معنوي يقتضي الرفع، يقتضي المبتدا لا يقتضي الحال. واضح ان شاء الله؟ زين. سممكن واحد يجد اسباب اخرى، لكن هذا من ابرز الاسباب. اذا جعلنا الحال من المبتدا والعامل بالحال هو العامل بصاحبها، فيؤدي ذلك ان الابتداء هو العامل النصب، مع ان الابتداء لا يقتضي الحال وانما يقتضي مبتدا، لان الابتداء هو كون المبتدا بهذه الصفات التي تقدمت اللي هو تعريفها. واضح شيخ محمد؟ هنا الشارح يضيف قضية على أنه يأتي لبيان الخبر. هاي ما أدري عليه علامة استفهام، شلون يأتي لبيان الخبر؟ كيف يأتي لبيان الخبر؟ هم يقولون أن الحال إذا جاء بعد مبتدأ وخبر إلى صورتين، هو مثل ما راح يجينا من الشارح. صورة الأولى أن نحمل على التأكيد، هو الحق مصدقا، هو الحق مصدقا، فهو الحق يعني التصديق الذي يقتضي التصديق، ومصدقا هذا مؤكد لمضمون الجملة كما سيأتينا، هو من نفس الشارح. هو الحق مصدقا، هذا أبوك عطوفا، نسبة الأبوة له تقتضي العطف، فعطوفا يؤتى به حال مؤكد. إذا كان حالا مبينا، وين تجعلون بعد المبتدأ والخبر؟ من المبتدأ ما يصير، ومن الخبر، الخبر مسند، الخبر مسند والأصل فيه التنكير، فمنه صاحب الحال يصير. يقولون صاحب الحال هو الضمير الموجود في الخبر، لأن الخبر إذا كان مشتقا فهو متحمل لضمير المبتدأ. تذكرون الخبر؟ والخبر والمفرد الجامد، ها شلون عبارته؟ فارغ وإن يشتق فهو ذو ضمير مستقل. فإذا كان مشتقا متحمل لضمير المبتدأ، وإذا كان جامدا مؤول بالمشتاق متحمل لضمير المبتدأ، وإذا كان شبه جملة جار ومجرور فهو ظرف مستقر استقر فيه الضمير من العامل المحذوف. فعلى كل التقادير أن الخبر شبيه فيه ضمير، هذا الضمير هو الذي يكون صاحب الحال. فعبارة الشارح إذا نريد نحملها لبيان هيئة الفاعل أو المفعول أو الخبر، إذا نريد نحملها نقول شنو؟ الضمير في الخبر، الضمير في الخبر، مثل ما راح يبينه كما في نحو جاء زيد راكبا، هذا واضح حال منين؟ حال من زيد الذي هو فاعل، بيان هيئة الفاعل. ضربت اللص مكتوفا، مكتوفا بيان هيئة اللص، حال كونه مكتوفا. أما إذا لم يكن مكتوفا الله يدري، يضربه أو ما يضربه، هذا لبيان هيئة المفعول. هو الحق مصدقا، هذا هم المثال ما توفق به الشارح، لأن هذا مو بيان هيئة، هذا توكيد، هذا حال مؤكد مو حال مبين. أنت كلامك في الحال المبين، إما أن يكون مبين فاعل مبين مفعول، هذا ما مبين، هذا حال مؤكد كما سيأتي. إذا طلع أنا ما عد بهاي النسخة مالتي، لأن تنتهي إلى الحال أن ينصب المطلب عدة ويكثر الجمود، عفوا مو يكثر الجمود، لا الحال المؤكدة أول بيت شلون؟ لا مو تقدمت، ستأتي بعدنا ما أخذنا، ستأتي في آخر مطالب الحال وعامل الحال بها قد أكد في نحو إلى في الأرض إذا تلقى فد مثال نفس مثالنا هو الحق بيناً، هو الحق بيناً نفس مثال هذا جعل من الحال المؤكدة، فكون هو الحق مصدقاً حال مبين للضمير الموجود في الخبر ليس في محله. لقيتوا شيخنا؟ هو الحق بيناً. شنو ضابطة الحال المؤكد لمضمون جملة؟ أن تكون كلا جزئي الجملة معرفة، وهذا إجانا هو معرفة والحق معرفة، فيكون الحال مؤكد لمضمون الجملة. لقيتوا الرابطة مال ال... أي بعد الجملة جامدة معرفة الجزئين، ها بعد أي هاي معرفتهما المهم معرفة، فإذا جاءت بعد جملة جامدة الجزئين هو والحق اثنينهن جامدات بعد و قولوا ياي ومعرفة كلا الجزئين معرفة فيحمل على التوكيد. وكان ذلك البيان المهم لما كان الغرض من الحال إنما هو بيان هيئة الفاعل أو المفعول أو الخبر، وكان ذلك البيان حاصلا بالنكرة
الخبر
ها لبيان الضمير الموجود في الخبر.
إيش ما نقول إن هذا مطلب لبيان تنكير الحال سواء كان مبين أو مؤكد، يعني إيش تخصص المبين؟
هو جاي يقول مو أنا جاي يقول، يقول لما كان الغرض من الحال إنما هو بيان هيئة الفاعل بيان بيان، فهذا البيان مو مطلق الحال، المؤكد لا يبين، المؤكد يؤكد مضمون جملة إعادة معنى الجملة بلفظ آخر.
فهم نقدر نعطف الخبر على هيئة محل الإشكال بيان هيئة الفاعل والمفعول، يعني هيئة المفعول أو الخبر بيان نفس الخبر يعني هيئة،
فما عنده مؤكد للخبر، راح يجينا أن الحال إما مؤكد عاملة أو مؤكد مضمون جملة، هم ما عنده مؤكد للخبر، فهم العبارة ما تستقيم، فعلى مود تصححون مثال تقولون هذا تأكيدي، فما عندي مضمون المؤكد الخبر هو يو يؤكد مضمون الجملة يو يؤكد العامل، المؤكد قسمين نفس الكلام عبارته فيها تسامح والأمر هين.
ليش يعني الأصح يكون ضمير الخبر؟
نعم
الأصح المقول يعني ضمير الخبر من الخبر
ما يجي الحال مبين للخبر، عندهم الفاعل والمفعول والمبتدأ مختلف فيه سيبويه وبعض النحاة والمشهورة أنه لا يأتي من المبتدأ، فما عندي الخبر نكرة، الخبر نكرة والأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، فما يجيني الحال مبين هيئة الخبر، الخبر مسند ملحوظ فيه الوصف ما ملحوظ فيه الذات حتى نبين هيئة الذات وملحوظ فيه الوصف، فلذا إش قالوا؟ قالوا أن الحال المبين الواقع بعد مبتدأ وخبر، إذا نقول مبين للمبتدأ مثل ما قال سيبويه هذا ما عندنا، فالمن يبين؟ يبين الضمير الموجود في الخبر، إما أن يكون الخبر مشتاق ففيه ضمير المبتدأ فهو حال من هذا الضمير. بالمناسبة أخوان هاي صناعة لفظية وإلا بالوجدان هو مبين المن للمبتدأ صحيح؟ هذا بعلي شيخا يعني هذا شيخا حالك مو هذا حال كونه شيخا بعلي، فهو بالوجدان مبين للمبتدأ لكن بالصناعة اللفظية ما تصير، فلذا المن جعلنا للضمير الذي يعود على المبتدأ، والضمير والمبتدأ معناهما واحد، فهاي قضية صناعة لفظية مو المعنى، وإلا بالوجدان نجده أن الحال كما قال سيبويه هو بيان لهيئة المبتدأ وما يلزم عليه إشكال، يعني شنو إشكال بس على التزام بقواعدهم منعوا أن يأتي من المبتدأ وإنما من ضمير المبتدأ، فالمعنى واحد لكن من باب التخريج اللفظي من باب الصناعة اللفظية شلون نخرجه على وفق قواعدنا. زين بعدنا هسه ما وصلنا للعبث، ولما كان الغرض من الحال إنما هو بيان الهيئة وكان ذلك البيان حاصلا بالنكرة التزموا تنكير الحال احترازا عن العبث والزيادة لا لغرضين، واضحة العبارة؟ يعني يا زيادة الزيادة الموجودة بالنكرة التي تدل على تعريفه بلا فائدة فيها لأن بيان الهيئة حاصل بالنكرة، نظير ما ذكرنا بالخبر أن الفائدة من الخبر الجزء المتمم للفائدة، الغرض من الخبر هو الجزء المتمم للفائدة، وهذا الغرض حاصل بتنكير الخبر، فتعريفه زيادة بلا فائدة. والعرب منزهة وين؟ في كلامها عن العبثي، مو في أفعالها، لا، في كلامها. هذا السبب الأول. وأيضا ثاني، فإن الحال ملازم للفضلية، فاستثقله لملازمته لحالة واحدة أصبح ثقيلا فأعطي، واستحق التخفيف بلزوم، أنا عفوا مساء بينت أعطي النصب وأعطي بلزوم التنكير، باعتبار التنكير أخف منين من التعريف، فاستحق التخفيف بلزوم التنكير، فإن غير الحال من الفضلات باستثناء التمييز يفارق الفضلية، فيقوم مقام الفاعل كقولك في ضربت زيدا ضرب زيد، وفي اعتكفت يوم الجمعة اعتكف يوم الجمعة، وفي سرت سيرا طويلا سير سير طويل، وفي قمت إجلالا لك قيم لإجلالك. هذا الأخير هذا فيه محل تأمل. لماذا؟ لأنه تقدم عندنا أن الفاعل إذا حذف أقيم المفعول به مقامه، وإذا فقد المفعول به فما تصرف منين؟ من ظرف أو من مصدر أو من جار ومجرور، وهذا مفعول لأجله. فالمفعول لأجله، نعم أنت يذاكر أن جار ومجرور هو مفعول لأجله، لكن مجرور بحرف الجر نقول نعم، لكونه جار ومجرور يصلح أن يقع شنو؟ نائب فاعل. أما منصوب على أنه مفعول لأجله ويصير نائب فاعل، لا ما يصير. ليش؟ لأن نائب الفاعل المفعول به أو ما تصرف واختص من ظرف ومصدر وجار ومجرور. بمقتضى ما تقدم أن المفعول لأجله يجوز جر بلام التعليل، صحيح؟ حتى المستوفي للشروط، فضلاً عن الفاقد للشروط. فإذا جبت لي مفعول لأجله في المعنى وهو في اللفظ مجرور، نقول لك بمقتضى كونه جار ومجرور يقع نائب فاعل. أما منصوب على المفعولية ويكون نائب فاعل، لا، هذا محل كلام. فهذا المثال قم قيمة لإجلالك صح. ليش؟ لأن لإجلالك جار ومجرور يقوم مقام الفاعل، أو بالدقة يقوم مقام المفعول به في نيابة الفاعل. أما قمت إجلالا، هاي إجلالا تصير نائب فاعل؟ لا ما تصير، لأنها ليست من الأمور التي تقدمت في أنها تقوم مقام الفاعل. بقية المنصوبات بل عن النصب إلى الرفع
بل
فالملازم لحالة الواحد يصير ثقيل على بيانه. فلما لازم حالة واحدة أصبح ثقيلا أعطي التخفيف بالتنكير، اعتبار التنكير أخف من التعريف. التعريف فيه مونة زائدة، فيه كلفة زائدة، فيه تلفظ زائد. تخرج عن الفضلية، فلهذا ما اشترطنا بها التعريف. المفعول به ما نشترط به التنكير ولا التعريف، صرنا نكرس المعرفة، لأنه يفارق ما مستثقل. أما الحال لكونها لا تقع إلا منصوبة، ما تخرج عن النصب، وبما أنها لا تخرج عن النصب فاستثقلت فأعطيت حكم الخفيف اللي هو التنكير. أما بقية الفضلات باستثناء الاستثناء، عفوا بما عدا التمييز، فهي تخرج عن الفضلية إلى الرفع، فلم تكن ثقيلة فلم نشترط فيها التنكير، بل يجوز أن تقع نكرة، يجوز أن تقع معرفة. قلت هذا يعني تابع فيه والده، ولا هو قد بالتأمل مو واضح، هذا استحسان بحث مو واضح يعني. أما الكلام الأول، التعليل الأول، لا، التعليل الأول لطيف. استثقل منه؟ لا، استثقل الحال، صار ثقيل بسبب ملازمته، فلذا أعطيناه التنكير.
الأول،
ترجيح التنكير وليس يعني حكم التنكير.
هي يكفينا الترجيح، هو هم النحات ما عندهم
التنكير يعني
لازم بالتنكير. فمن تجي انت الموارد الحال وتجد 1000 مورد نكره و500 مورد معرفه، هم وين اللزوم هذا؟ ما راح تجينا هسه موارد هو معرفه، فوين الـ وين الـ 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 هذا؟ فيكون على الاغلبيه، قواعد النحات مبنيه على الاغلبيه ما مبنيه على عدم وقوع. يعني عندما يقولون كل حال النكره هاي كليه غالبيه مو كليه حقيقيه، مو على نحو الاستغراق الحقيقي، هاي غالبية. ليش؟ لأنه عندي من الحال ما لم يقع نكرة. فيكفيني حتى لا تفضلت بي تقول أنه هذا يفيد الترجيح، ماكو مانع، أفاد أن يكون النكرة الأصل يكفي فيه الترجيح، الأصل فيه التنكير لكونه راجحا، هذا كاف.
جواز
نعم
جواز
نقدر نلزقها شيخنا، مو صعبة نلزق لها قضية ثانية، نقول الأرجح عندهم والمستحسن عندهم واجب. ها هي هاي شنو بعد؟ أنت جاي تحكي على أوفق كلام العرب، فالعرب تلفظت، تريد أنت واحدة قصدنا من النحو شنو؟ أن نتكلم كما تكلمت العرب. فمن نجي للعرب عندهم 1000 مورد يجيبون نكرة و 200 مورد يجيبون معرفة، فمنو الأولى؟ المستحسن واجب يصير. ذاك خلي حالة اضطرار، حالة شو اسمه، شو تعبر عنه، حالة شذوذ، حالة ندرة، ماكو مانع، لكن الأرجح المستحسن يصير واجب، مو صعبة. الأمر هين في النحو. زين. فمن المعرف عفوا، وقد يجيء الحال معرفا بالألف واللام أو بالإضافة فيحكم بشذوذه وتأوله بنكرتين. فمن المعرب بالألف واللام قول العرب ادخلوا الأول فالأول، أي مترتبين، وجاءوا الجماء الغفيرة، وجاءوا الجماء الغفيرة. الجماء هي مؤنث الجم، ويحبون المال حبا جما يعني كثيرا، فالجماء مؤنث له. الغفير من الغفران وهو الستر، يعني كأنهم لما جاءوا ستروا الأرض، بعد الأرض لا ترى، ستروا الأرض، أو مثل جماعتنا شي يقولون سدوا عين الشمس. شنو سدوا عين الشمس؟ واي كثرة هاي، فهاي ستروا غفروا. فالجماء الغفير، طبعا الغفير جاءت على خلاف الجماء، هي سمح شاهدنا الجماء، جاءوا الجماء يعني جاءوا جميعا، على تأويلها بالنكرة جميعا، لأن الجماء الكثير جميعا. الغفير صفة له، لكن جاءت الصفة مخالفة للموصوف، حيث أن الموصوف مؤنث الجماء، هي تأنيث الجم، والغفير مذكر مو الغفيرة. السبب في ذلك يقولون أن فعيل الذي بمعنى فاعل قد يراد منه بمعنى المفعول. فعيل بمعنى فاعل، يعني غفير بمعنى غافر، واضحة؟ سميع بمعنى سامع، عليم بمعنى عالم، فعيل بمعنى فاعل هاي موجودة، لكن في المقام المراد فعيل التي يراد منها فاعل بمعنى مفعول، فتصير جاءت الجماء المغفورة. هذا التخريج اللي خرجونه، وإلا هو واضح أن هنا الصفة لم تطابق الموصوف من حيث التعريف والتنكير. زين. وكقول العرب عفواً التذكير والتأنيث، ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع. تخريج اي ما لا بس
ما له علاقه.
ليش
ما له علاقه؟ ما اكو وجه للمخالفه، يعني هاي يجوز انه كل صيغه فعيل بهذا المعنى يجوز فيها المخالفه؟
لا لا ما يجوز فيها المخالفه، هاي بالخصوصيه المراد منها اسم مفعول، يعني جاءوا الجماء المغفوره، هذا المعنى يقولون المراد منه. جاء الجماء المغفورة في المعنى. أقول تبقى علي علامة استفهام أن هذا ممن لم يتطابق فيه الموصوف مع صفته فاحفظه. وأرسلها العراق وأرسلها العراق، هسه أرسلها أرسلها بمعنى أطلقها من الإرسال والإطلاق، فأرسلها إما يعني تيهه كان مقيدها ولو بيده ماسكها أو بعضها بالبعض، أرسلها لمن؟ أرسلها إلى الماء، أرسلها إلى شيء، إلى حظيرتها، إلى مكانها. إما أرسلها يعني الإبل أو الخيل، بعض يقول على الإبل أو البعض يقول على الخيل. فأرسلها العراك، محل الشاهد العراك، فهي في تأويل معتركة، أرسلها حال كونها معتركة. من المعتركة؟ من كثرة التزاحم والتصادم فيما بينها. هذا في المعنى مو في اللفظ، فما عندنا معتركة في اللفظ مستعمل، احنا نريد المعنى، المعنى معتركة.
هذا من
ماكو مانع، معتركة كونه كلفظ ما مستعمل، لكن المعنى وصل، هذا هو احنا نريد، والا هو اللفظ المذكور العراق، فنريد من عراق المشتق وهو المعتركة، نريد المعنى انه في معنى نكرة، في معنى معتركة. وقرأ بعضهم قوله تعالى ليخرجن الأعز منها الأذل، آية تقدمت عندنا الآية، عندنا الفعل إما مأخوذ من خرج، خرج شنو المضارع ماله؟ يا الله ساعدني بالجواب، خرج يخرج، يخرج بفتح الياء وضم الراء، هذا بفتح الياء وضم الراء يصير لازم، خرج يخرج من المسجد، فتصير الآية ما بها محل شاهد. ليش؟ لأن احنا كلامنا في الأذل، واضحة؟ يصير مو عفوا هي هاي محل الشاهد يصير صح العفو. ومرة الفعل مأخوذ منين؟ من أخرج، أخرج يخرج بضم الياء وكسر الراء، بضم الياء وكسر الراء، أخرج يخرج، يخرج زيد الكتابة. فإذا واضحة؟ فإذا كانت بمعنى، إذا كانت هذه مضمومة الياء يخرج ما عدي بها محل شاهد، لماذا؟ لأن الأذل مفعول به وهذا فعل متعدي مأخوذ من الفعل أخرج. أما إذا كان هذا الفعل مأخوذ منين؟ مأخوذ من خرج، يصير فعل لازم. الأذل شلون نخرجه؟ نخرجه على كونه حال، وحال جاء على خلاف الشرط، لماذا؟ لأن شرطه أن يكون نكرة وهذا جاء معرفة. إذن هنا القراءة التي تصلح أن تكون محل شاهد شنو؟ مفتوحة الياء، ليخرجن الأعز فاعل منها الأذل حال كونه ذليلا. هاي قراءة عندنا أي؟ نعم بالنون؟ لا خطأ، الآية كلها خطأ.
يلا
ها؟ بالنون؟
قراءة الحسن البصري،
قراءة الحسن البصري، قراءة الحسن البصري مو بالنون، القراءة مختلف فيها ها؟ هسه تصلح محل شاهد، بس كونها بالياء مختلفين بالفعل او بالنون، حتى بالنون نفس الكلام، هي يخرج او نخرج اثنينهم، او يخرج او نخرج، مو اخرج
نخرج
اثنينهم يصير نفس الشيء ونفس الفعل. فهاي منين ماخوذه؟ سوي الياء فعل بالنون، اخرج سوي الياء فعل بالنون، شو تقول؟ نخرج. خرج يسوي الياء بالنون، خرج يخرج نخرج بالفتح. فهي المهم الحرف الأول منها. إذا كان مضموماً لا يصلح محل شاهد لأنه متعد. إذا كان مضموم مكسور الراء هذا متعد فالأذل يكون مفعول به. وإذا كانت الحرف الأول ياء أم أمنون، الحرف الأول مفتوح والراء مضموم، كان هذا الفعل لازماً، فالأذل يؤول على أنه حال بذليلين. بس هاي تستحق أن واحد يتآل اللي ببالي ما يختلفون بالياء والنون، يختلفون بالفعل بقراءة الفعل، مع هذا واحد يلاحظ. ومن المعرب بالإضافة، ومن المعرب بالإضافة قول العربي جلس زيد وحده، جلس زيد وحده يعني جلس زيد منفردين، فوحده حال معرب بالإضافة لأنه أضيف إلى الضمير في تأويل منفردين. ومثله رجع عوده على بدئه، رجع عوده على بدئه يعني رجع مبتدئا أو رجع عائدا أو رجع راجعا، ما شئت فعبر. واضح إن شاء الله؟ فعوده على بدئه ذكرنا أن هذا الجار والمجرور نظير ما تقدم، وين؟ يدا بيد. فهذا القيد يبين المراد من المنصوب، عوده على بدئه يعني شنو عوده على بدئه؟ يعني من أول الأمر رجع مبتدئا، رجع عائدا، عوده بس عوده، هاي على بدئه قيد يبين المراد من العود، عوده يعني عائدا. وأيضا قول العربي فعل ذلك جهده وطاقته يعني مجهوده وما يطيقه. وجاءوا قضهم بقضيضهم، جاءوا قضهم بقضيضهم يعني جاءوا جميعا، قضهم محل الشاهد بمعنى جميعا. وتفرقوا أيدي سبا، وتفرقوا أيدي سبا هاي المراد منها سبأ التي هي قبيلة، قوم سبأ. وين موجودين ذول؟ في اليمن، اللي هاي قصة داود، نبي الله داود عليه السلام مع ملكة سبأ، سليمان مع ملكة سبأ. فهاي قبيلة سبأ تفرقوا بين الناس حتى أصبحوا مثلاً مشهوراً. إذا الشيء تفرق ماذا يقول له؟ سبأ. لكن لكثرة الاستعمال، وألفه مهموزة، لكثرة الاستعمال سقطت منه الهمزة للتخفيف، فقالوا تفرقوا أيادي سبأ أو أيدي سبأ، هذا أصبح مثالاً معروفاً. يعني تفرقوا أيدي سبأ بمعنى تفرقوا تفرقاً لا اجتماع معه، تفرقوا متبددين بعد ما يجتمعون. كلهم قضهم بقضيضهم جميعهم يعني، فيا بقضيضهم تبين قضهم اللي هو بمعنى جميعا. والمعنى رجع عائدا وفعل جاهدا، وجاءوا جميعا أي قضهم بقضيضهم، وتفرقوا متبددين تبددا لا بقاء معه، ما ممكن أن يجتمعوا. ومن هذا القبيل قول أهل الحجاز جاءوا ثلاثتهم والنساء ثلاثهن إلى عشرتهم وعشرهن، هذا مو قول منقول عن أهل الحجاز، وإنما أهل الحجاز يعرفون الأعداد بالإضافة إلى ضمير المتقدم عليها. أهل الحجاز يعرفون الأعداد من الثلاثة إلى العشرة بإضافتها إلى الضمير السابق عليها. فمثلاً هنا جاءوا، هاي الواو المن للرجال، فجاءوا ثلاثتهم، فالثلاثة المن أضافة إلى ضمير الذين جاءوا، والنساء ثلاثهن، فأضاف الثلاثة المن إلى ضمير النساء السابق عليها.
تعرف شنو؟ تعرف العدد؟
لا هم هاي لغة الحجازيين.
ناس شنو قلتوا؟ ناس يعرفون العدد.
لا لا، يعرفون العدد بإضافته إلى الضمير للاسم السابق عليه من أجل ما عللتها، لأن لغة عرب ما نعرف ليش يضيفون. لكن الكلام وين؟ الكلام بين الخلاف وسواف أخوان، فهاي مو قول العرب ومن هذا القبيل قول أهل الحجاز، يعني هاي مو منقولة عن أهل الحجاز، لا، وإنما أهل الحجاز إذا تلفظوا بالأعداد تلفظوا بها مضافة إلى الضمير العائد للسابق عليها، وجاءوا بالعدد منصوبا، وجاءوا بالعدد منصوبا، فهاي لغة العرب. من إجوا النحاة إيش قالوا؟ هذا نصب على أي شيء؟ جاءوا ثلاثتهم، هاي منصوب على أي شيء، فحملوه على ماذا؟ على الحال الذي هو خلاف الأصل، لأنه معرفة والأصل في الحال أن يكون نكرة. أما بنو تميم فأيضا يضيفون العدد إلى الضمير العائد على السابق عليه، لكن يأتون به مرفوعا فيكون توكيد للمتقدم، فيقولون مثل يا هم بنو تميم جاءوا ثلاثتهم، فيكون تأكيد المل للواو، والنساء ثلاثهن، فيكون توكيدا المن إلى النساء. زين، النصب عند الحجازيين يعني لغة العرب على تقدير جميعا، يعني جاءوا ثلاثتهم بمعنى جاءوا جميعهم، والنساء ثلاثتهن بمعنى جاء النساء جميعا، نفس الكلام. فالعطف هاي الواو، بس النساء ايش نعرف هنا؟ معطوفة على الفاعل، وثلاثتهن معطوفة على ثلاثتهم. نظير ما لو قيل رأيت زيدا ضاحكا وعمرا قائما، رأيت زيدا قاعدا وعمرا قائما، فيصير عمرا معطوف على زيد، وقائما على من معطوف أو قاعدا على الحال السابق، من باب عطف المفردات، هذا مو من باب عطف الجمل، هذا يكون من باب عطف المفردات. فالنساء رفعها معطوف على الفاعل، فاعل الواو الضمير جاء، وثلاثهن معطوف على من؟ على ثلاثتهم، حال على حال وفاعل على فاعل، أي إلى عشرتهم. بعد قلنا من الثلاثة إلى العشرة عندهم أنها تضاف إلى الضمائر وتأتي منصوبة في هكذا تركيب، فتعرب على أنها حال مؤولة، وبنو تميم يرفعونها فتعرب على أنها توكيد مؤولة. ورفعه التميميون، رفعه من؟ من الثلاثة إلى العشرة حال كونها مضافة، توكيدا على تقدير جميعهم وجميعهن.
ثلاثتهم
على ثلاثهن، على ثلاثتهم، ثلاثهن على ثلاثتهم، شنو لو توكيد لوحة؟ هذا واو موجودة، والنساء
اي هاي تعرف النساء
اي
ما تعرف ثلاثهن،
ما اسمع
ثلاثهن عراق لوحة على الحجازيين كان صورة لو توكيد النساء، فما يصير يعني على بدل بعد معطوف
هيك يصير العامل بعد على
الموضوع، وين العامل؟ هم معطوف بعد العامل معطوف على
نفس العامل،
هل توكيد
نفس العامل؟ هو هنا العامل في الحالة والعامل في معطوف واحد بس جاء
العرب عربي، مو هذا بيتنافي، ما يصير العرب هم توكيد وهم معطوف وهم توكيد،
يعني الآن جيد الآن من 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 تعرب تقول رأيت زيدا قائما وعمرا جالسا، عمرا ايش تعرب؟
معطوف على الاسم وجالسا على خبر، فجالسا على
خبر وين 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 خبر؟ خبر وين خبر؟ رأيت زيدا، رأيت شاهدت، يعني الرؤية البصرية مو الرؤية القلبية، مو الناصبة لمفعولين، ناصبة لفاعل مفعول واحد، رأيت الرؤية البصرية، رأيت زيدا جالسا، هاي فعل وفاعل ومفعول وحال. وعمرا قاعدا، عمرو شو تعربه؟
معطوف
على من؟
على وزيد.
والثاني اللي بعد
ثاني حال
المن
لهذا،
وما يصير عطف على الحال
بعد حسن اعرابي مشكله.
وين الاعرابي؟ وين الاعرابي؟
هم نقول حال لهذا الثاني،
ما يمنع هذا، ما يلزم منه تعدد عاملين على معمول واحد، ونفس العامل هو نفس بس جار، يصير هذا العطف، يصير عطف مفردات. يجوز عطف الجمل على جمل كما مثلا في المبتدا والخبر، ويجوز عطف مبتدا على مبتدا وخبر على خبر، يصير هذا العطف، يجوز عطف هذا الحال على ذلك الحال يصح. اي هذا احنا ما عندنا به مشكله، لان عطفنا عامر على زيد، احنا كلامنا بالحال، هل نقول انه حال لعامر وعامر معطوف على سابقه، يمكن ان نقول عامر معطوف على زيد وجالس معطوف على قاعدا. انا اقول جالس معطوف على قاعدا يصير بالعطف، راجعها وشوفها. نعم. لا وعشرهن، مو عشرهن، عشرهن هم مجرورة. لا إلى عشرتهم وعشرهن.
على عشرتهم.
أي هاي هاي إلى قلناها مو مقولتهم، هم عندهم ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، خاف أقول إلى العشرة ونفس اللي يلزم تسعة عشرة، هذني بتمامها هاي الأعداد اللي كم عدد يصير من أعداد، ذني تضاف إلى الضمير الراجع إلى ما قبل العدد، وتعرب أو يتلفظ بها في لسان الحجازين بالنصبي فأعربت حال على التأويل، وفي لسان بني تميم بالرفع بالضم مثلا فأعربت توكيد مؤول. هذا تمام الكلام في ماذا؟ في الوصف الثالث من أوصاف الحال وهو التنكير. بقي عندنا الوصف الرابع وهو أن تكون صادقة على ما يصدق عليه صاحبها، أن تكون صادقة على ما يصدق عليه صاحبها، وهذا المراد بقول المصنف ومصدر منكر حالا يقع بكثرة كبغتة زيدا زيد طلع، اللي هو سيأتي منه البيان إن شاء الله في الدرس الآتي من بين التفصيل، لكن بس من باب التذكير بالمطلب أن ما سيأتي أن الحال وصاحبها يختلفون فيها على قولين، منهم من يقول أن الحال مع صاحبها كالنعت مع المنعوت، فكلما كانت أحكام ثابتة للنعت مع المنعوت تثبت الحال مع صاحبها، ومنهم من يقول أن الحال مع صاحبها كالخبر مع المبتدأ، فكلما أعطينا أحكام للخبر والمبتدأ نعطيها المن إلى الحال وصاحبها. ومن ضمن الأحكام التي تقدمت أنه لا يجوز الإخبار عن اسم العين بالمصدر باسم المعنى. لماذا؟ لأنه لم تتحقق الضابطة بينهما، وهو أن الخبر يصدق على ما صدق عليه المبتدأ، حيث المصدر فيه حدث خال من الذات ولا يكون حاكي عن الذات الموجودة في المبتدأ. واضحة؟ فكذلك في المقام أن المصدر لا يقع حال لصاحب الحال. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيها الشرط الرابع من شروط الحال، وهي أن تكون نفس صاحبها في المعنى، لأن المصدر ليس نفس الصاحب في المعنى، حيث صاحب الحال عبارة عن ذات وحدث والمصدر هو ذات مجرد. نعم وقع المصدر حالا كما اعتدنا على النحاة، وهذا الوقوع على قسمين، وقوع يحفظ ولا يقاس عليه، ووقوع يقاس عليه. إن شاء الله الموارد التعدادها في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.